السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، أخذ هذه الدقائق على عجالة بعد هذه الصلاة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، وهي كما هي مقررة من الوزارة صفات العرش، عرش الرحمن الذي أخبرنا الله تعالى به في مواضع كثيرة، وتكون الكلمة على شكل مسائل حتى يسهل فهمها والاستفادة منها، وإن كان لنا عتب على إخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية، لأنه خلال شهرين أظن هذه المرة الثالثة التي يجي مسجد الخندق، ودائما نقول وسعوا الدائرة، لكن العتب عليهم فيسمحون لنا. طيب، المسألة الأولى، فائدة دراسة العرش أو نصوص العرش، ما الذي يستفيده المسلم؟ الحقيقة أن بتتبع الاستقراء لنصوص العرش في الكتاب والسنة يجد أن هناك أكثر من فائدة، كون أن المسلم يعرف صفات العرش. الفائدة الأولى من معرفة صفات العرش هو زيادة الإيمان في قلبك، لأن عند ذكر العرش وصفة العرش وعظم العرش وأنه أكبر المخلوقات وأن هناك ملائكة تحف به وتطوف به وتدعو لأهل الإيمان، فكون أنك تعرف هذه النصوص فهذا سبب من زيادة الإيمان في القلوب. الفائدة الثانية أو السبب الثاني في فوائد معرفة نصوص صفات العرش، كون أن هناك بعض الأعمال والثواب الواردة في صفات العرش، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. وهذه فائدة تقودنا للعمل بأن يحب المسلم، إذا أحب المسلم لا يحب إلا في الله، وإذا أبغض لا يبغض إلا في الله، وإذا أعطى لا يعطي إلا في الله، وإذا منع فلا يمنع إلا بالله عز وجل. المسألة الثانية أن العرش أول المخلوقات، وهو القول الصحيح الراجح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم، وكان عرشه على الماء. فلذلك ذهب كثير من الحديث أن أول مخلوق من مخلوقات الله عز وجل قبل السماوات وقبل الأرض وقبل هو عرش الله عز وجل. المسألة الثالثة أن هناك ملائكة تطوف حول العرش تعظم العرش، وتعظيمها للعرش هو تعظيم لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي أمر الملائكة أن تحف بالعرش وتطوف به، والله تعالى إذا أمر عباده بتعظيم شيء فالأصل هو تعظيم لله عز وجل، كما نحن اليوم نحن نفعل نطوف حول البيت الحرام. هل نطوف حول البيت لغرض ما أو لأن الله إيش أمرنا بالطواف؟ ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف عند الحجر الأسود قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وهذا يقودنا إلى فائدة أن الطواف عبادة من العبادات، انتبهوا جيدا، وهذه مسألة تتعلق فيها كفر وإيمان، توحيد وشرك، أن الطواف عبادة من العبادات، فمن طاف بأمر الله حيث أمره الله فيثاب، ومن طاف بغير أمر الله في غير ما أمر الله فقد وقع في الشرك الأكبر. يترتب على هذا ماذا؟ يترتب ما ترونه اليوم بأعينكم ما يفعله بعض جهلة المسلمين من الطواف حول المشاهد والقبور والقباء. بعيننا رأينا ما فيها، والله رأينا بأم عيوننا ومن الغرائب رأيت في إحدى الدول في أفريقيا صف للرجال وصف للنساء، يدخل الرجال أولا يطوفون ثم يخرج مجموعة من الرجال، ثم يدخل مجموعة من النساء يطوفون ثم يخرجون ثم يدخل مجموعة من الرجال. ما شاء الله تبارك الله، عشان لا يصير اختلاط. يتوجسون من المعصية ولا يتوجسون من الكفر والشرك بالله عز وجل، هذا رأيناه بأعيننا. هذه المسألة، المسألة الثالثة، وهو أن الملائكة. المسألة الرابعة عظم العرش. اسمع لثلاثة نصوص سريعة في عظم العرش. أول الأدلة على عظم العرش، ونحن نقول أنه أعظم المخلوقات التي وصلت إلينا. الشيخ ابن عثيمين يقيد هذا في تقريراته في العقيدة، يقول أعظم المخلوقات التي وصلت إلينا. لماذا؟ لأن ربما بعض المخلوقات لم تصل إلينا أعظم من العرش، لكن التي وصلت إلينا أعظم ما وصل إلينا من المخلوقات هو العرش. الأدلة على عظم هذا العرش، وهذا يؤدي إلى زيادة الإيمان في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. يعني السماوات السبعة كلها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات الصحراء، يعني على تلك الحلقة. انتبه، هذا الحديث أفادنا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الكرسي غير إيش؟ غير العرش. في أثر صحيح قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. الذي يدرس اليوم في العالم الإسلامي كله عقيدة الأشاعرة على أنها هي مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، الناس قبل أبو الحسن الأشعري رحمه الله كيف كانوا؟ على عقيدة؟ الصحابة على عقيدة كانوا؟ التابعون على عقيدة؟ تدرس اليوم في جميع العالم جامعات العالم الإسلامي، إلا حمى الله تعالى العقيدة السلفية، إثبات الصفات لله عز وجل على وجه يليق من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أما الأشاعرة فينفون كل الصفات إلا سبعة، ويعتمدون على القانون الكلي للفخر الرازي. والصحيح أن القانون الكلي ليس للفخر الرازي، لأبي المعالي الجويني رحمه الله من قبله، لكن الرازي هو الذي شدّ هذا، يقول إذا قامت الأدلة العقلية على إذا قامت الأدلة العقلية القطعية، إذا وجدنا أدلة عقلية قطعية تعارض الأدلة النقلية فإننا أمام أربعة أمور: أننا نصدق النقيضين، يعني نصدق العقل والنقل، أو نكذبهما، أو نصدق النقل ونكذب العقل وهذا طعن في العقل، أو نصدق العقل ونتبرع بتأويل العقل. ما شاء الله، متبرع. ابن عباس يقول الكرسي موضع القدم. والله تعالى يقول في القرآن: خلق آدم بيدي. أنت تقول لا والله، أنت تشبه الله بخلقه. ولو أنني التقيت أنا وأنت يوم القيامة، النافي للصفات والمثبت للصفات، لو قال لي الله تعالى لماذا أثبت لي صفات، قلت يا رب القرآن كله صفات يثبت لك، والسنة كلها صفات، لكن لو قال لك لماذا أول الصفة بالقدرة أو اليد بالقوة، من أي ما جوابك؟ هل وجدت هذا في الكتاب والسنة؟ واسمعوا لهذا الحديث، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس وفيهم جميع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كافر يقتل مسلم، فيسلم الكافر ثم بعد ذلك يقتل. فقال رجل من رجل أعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. تسليم، انقياد للنصوص. اليوم يقول لك: أنت تثبت لله يضحك؟ أنت شبهت الله بخلقه. النصوص هذه كفر ظاهرة. كيف يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دخول الخلاء ثم لا يأتيك في حديث واحد يقول إياك تؤمن بظواهر النصوص. كيف هذا؟ هذا لا يستقيم أبدا. فالعرش هو أول المخلوقات وهو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. قال والعرش بالنسبة للكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. انظر الفرق بين الحلقة وبين الفلات، فكذلك الفرق بين الكرسي وبين العرش. ومن الأدلة العظيمة التي وردت في عظم خلق العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أذن لي أن أحدث، يعني أن أذكر عن ملك من الملائكة ما بين عاتقه، هذا العاتق، إلى شحمة أذنه يسير الراكب 700 عام. سبحان الله. الحديث جمع في صحيح البخاري، واحد فقط من الملائكة التي تحمل العرش، وهذا يدل على عظم إيش؟ العرش. من عظم هذا الملك من الملائكة أن الطائر يسير من العاتق إلى الإذن مسيرة 700 عام. نحن من العاتق إلى الإذن ما يقف الطير، لو جئت بطير من الطيور المتوسطة ما يكفي هذا المكان. إذن هذا من الأدلة في عظم العرش. والعرش له قناديل، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير أخضر، معلق في قناديل معلقة بالعرش. وهذا الحديث من باب الفائدة، قال عمرو بن كثير: هذا حديث عزيز عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ وين طلبة العلم؟ لماذا هذا الحديث من أعز الأحاديث عند أهل السنة والجماعة؟ من يذكر؟ ما شيخ عبد الرحمن، أنت ما تعرف طالب علم؟ لماذا؟ ترى تتعلق بالفائدة إمامكم مالك يا شيخ، انتبه، هذه الفائدة تتعلق بالإمام مالك. هذه الفائدة ذكرها ابن كثير رحمه الله في عند قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث عزيز عند أهل السنة لأنه من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك، قال فيه الإمام مالك: اجتمع 3 من أئمة أهل السنة في هذا الحديث، ولذلك يعتبرون عند أهل السنة هذا الحديث إسناده إيش؟ عزيز جدا. وهي 4 أحاديث، منها هذا الحديث، حديث أرواح الشهداء في حوصله. ومن صفات العرش أن له قوائم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث البخاري، قال أول ما أفيق أنا يوم القيامة بعد الصعقة فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام ممسكا بقوائم العرش. ففهمنا أن للعرش إيش؟ قوائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أدري أفاق قبلي أم جوزي بالصعقة في الدنيا. ها؟ عفوا، إيه موسى، نعم أنا قلت ماذا؟ قلت موسى أجوزي، يعني موسى قال ما أدري أجوزي بالصعقة قبلي بالصعقة أم أنه أفاق قبلي. وهنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف حيث توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأحد الاجتهاد في مسألة توقف فيها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضل هذا العرش أن الله تعالى خصه بالاستواء في 7 آيات. الرحمن على العرش إيش؟ استوى. إيش يقول الأشاعرة عندكم؟ استوى بمعنى إيش؟ ها؟ فتح الله عليك، أنت على العقيدة السلفية، لكن احنا نتكلم عن عقيدة الأشاعرة. الناس المالكيون في أفريقيا في المذهب لكنهم على العقيدة الأشاعرة، يقولون استولى بمعنى استولى، حتى تعرفون بطلان عقيدة الأشاعرة. أبو الحسن العشري إمام من أئمة أهل السنة، عاش 40 سنة معتزليا على عقيدة المعتزلة، ثم تبرأ منها وأثبت 7 صفات وأول بقية الصفات، ثم في آخر عمره قال أنا أموت على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول استوى استولى 7 آيات، الله تعالى يقول استوى 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 استوى، وأنت تأتي تقول استولى؟ ثم من الذي كان مستولي على العرش قبل الله عز وجل؟ إذا كان الله تعالى استوى عليه بعد إيش؟ عند الاستواء، من الذي استولى عليه؟ فهذا يتبين لك أن ما من أحسن عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بصفات الله من غير تكييف ولا تعطيل تمثيل. أن تثبت لله السمع ولا تنفي؟ فقال أنا أثبت لله السمع. طيب أنت شبهت يا أشعري، شبهت الله بخلقه، الله تعالى له سمع وأنا سمع؟ قال لا، الله تعالى له سمع يليق به ليس كسمع المخلوق به. نقول طيب قل بقية الصفات ما قلت فيش في صفة السمع والبصر والقدرة والحكمة والإرادة والكلام، قل لله تعالى قدما تليق به، ولله تعالى ضحكا يرد به يليق به، ولله تعالى استواء يليق به، ولله تعالى إرادة تليق به، قل ما قلت. إثبات علو الله عز وجل أيضا. قال كيف نقول الله تعالى الله ليس بداخل الكون ولا بخارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش؟ وين ربك؟ ما لك رب، ما عندك رب، هذا وصف للعدم. وأذكر في إحدى الدول الأفريقية ناقشني أشعري جد وأخذ يتعول لقضية العلو، فبعد أن انتهى من أدلته قلت هذه كلتك أدلة عقلية لا تسوى بعرة في ميزان الكتاب والسنة. أنا أريد أن أسألك سؤال، أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عرج به إلى السماء. قلت لماذا؟ إذا كان الله في كل مكان لماذا يعرج به إلى السماء؟ لماذا يا عبد الله في السجود تقول سبحاني ربي الأعلى، وإذا قمت عند باب المسجد قل لي لا لا تثبت لله علوا؟ طيب أكمل، قل في السجود سبحان ربي الذي فيه في كل مكان، أكمل عقيدتك. أما أنك تسجد قل سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك تقوم وتناقش السني السلفي، وعقيدة الأشاعرة مضى عليها عامة علماء الأمة بعد أبو الحسن الأشعري، غالب علماء الحنابلة ثبتوا، ولذلك الأشاعرة يقولون عن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الحنابلة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما المجتهدون من الأئمة كالإمام ابن عبد البر على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك أثبت علو الله. أبو زيد القيرواني مالك الصغير أثبت علو الله، لما أثبت العلو الله كل من شرح الرسالة راغ من الأشاعرة وغال الثعالب عند صفة العلو وعند صفة الاستواء. أظن تقريبا آخر يعني فائدة أنه أعظم المخلوقات، عفوا أنه أعلى المخلوقات وأرفعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الفردوس أوسط الجنة وأعلاه، وفوقه سقف عرش الرحمن، ومنه تتفجر الأنهار. فإذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. وجزا الله خير إخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية، كذلك جزا الله خير شيخنا إمامنا أن سمح لنا بهذه الدقائق. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، جزاكم الله خيرا.